السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك اللهم جل علاك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. إني بحثت عن سر السعادة جاهدا، فلقيت هذا السر في تقواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد من جاء عز ممن جاك. مالي ومال الأغنياء، وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومال الأقوياء، وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. مالي وأبواب الملوك، وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني في حبه الكفور، ولو درى نعم الالتزام به لكان مساعدي. اللهم صل على الحبيب محمد، واجعله شافعنا يا رب في غدي. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صل على الهادي البشير محمد. فيا فوز من صلى عليه، فإنه يفوز بالنعيم الصرمدي. يا فرحة الدنيا بنور الحبيب محمد، وبطلعة المختار يوم المولد. يا عزها يا سعدها بهدى خير الكائنات محمد. دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا موفيا في الموعد. وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشرقت شمس الهداية، وجاء البشير يزف بشرى أحمدي. أما بعد، فيا أحباب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لازلنا نحيا مع خير ثلة ظهرت في تاريخ البشرية، مع أصحاب الحبيب المصطفى، ومع أخلاء سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، ومع الأطهار الأبرار الأخيار المصطفين الأتقياء الأنقياء الأصفياء الأزكياء رضي الله عنهم وأرضاهم. في اللقاء الماضي عشنا سويا مع أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم في موضوع أكثر الصحابة رواية، وأكثر الصحابة معرفة أو فتية. اليوم نكمل ونتمم ما ألمحنا إليه من التفاضل بين أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. هناك تفاضل بين الجماعات، وتفاضل بين الأفراد. تفاضل بين الجماعات بمعنى انه في جماعة افضل من جماعة. كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الكل في الجنة، لكن من أسلم قبل فتح مكة أفضل درجة وأعلى منزلة ممن أسلم بعد فتح مكة. وربنا سبحانه وتعالى أيضا يلمح إلى أنه يوجد في المهاجرين فضلاء في الطبقة العليا وفضلاء في الطبقة الثانية وكذلك في الأنصار، فيقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجمعنا بهم واجعلنا معهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. انظر إلى مدى شوقك لأن تكون مع أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، وانظر إلى مدى شوقك عندما تكونين مع صاحبات الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة أو مع أزواج الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. أما التفاضل بين الصحابة الجماعات أو الأفراد، فإننا أولا نود أن نلمح لأن التفاضل بأشياء. ما معنى التفاضل؟ يعني واحد أفضل من واحد. وبما يكون التفاضل؟ يكون التفاضل بشيء كسبي أي عملي أو بشيء وهبي كالجمال كالذكاء كمثلا النسب والحسب، هذه أشياء وهبية من الله سبحانه وتعالى. كلامنا الآن ليس في موضوع الأمر الوهبي لأن هذا أمر لا تفاضل فيه، إذ إن الخلق على الحقيقة سواء، ففلانة أجمل من فلانة في الجمال الظاهري، لكن هذه أجمل منها في النسب، هذه أفضل منها في الرزق، هذه أفضل منها في المعاشرة، هذه أفضل منها في حسن التعامل مع الناس، وهكذا كل منا له شيء يتميز به حتى يكون الناس في الأمور الوهبية سواء، ولا يوجد لأحد في الحقيقة فضل على أحد في الأمور الوهبية، لأن الله حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأنت أفضل مني في حرفة كذا أو عمل كذا، وأنا أفضل منك في حرفة كذا، أنت أفضل مني مثلا في مجال كذا وأنا أفضل منك في مجال كذا، وهكذا كل مسلمة تفضل الأخرى بشيء ما. لكن مشكلة الناس أنهم ينظرون إلى الأمور الظاهرية، القشرة الظاهرية هذه، يعني القشرة البيضاء، فيحصل تقاتل وتنازع وحروب ومعارك على قشرة، وبعد القشرة الكل سواء، الأبيض والأسود والأحمر والأسود الكل سواء، بعد القشرة الأولى الكل سواء. يعني بالمثال البسيط يعني القشرة الأولى للباذنجان، في باذنجان أبيض وباذنجان أسود، لكن سبحان الله ماذا بعد القشرة الأولى؟ الكل سواء، الكل سواء. هنا التفاضل الحقيقي إنما يكون بالأمر الكسبي بالأعمال. فالتفاضل من الصحابة هنا يكون بالأعمال من الطاعات وترك الموبقات والمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الرحمات. فأصحاب الحبيب هنا يتفاضلون، هنا هذا هو مجال التفاضل، ليس التفاضل بقوة الجسد ولا بالطول والعرض ولا بالحسب والنسب، إنما أقول بالدين بالتقوى بالصلاح بالعلم لله، أمر كسبي. أصحاب الحبيب اختلف العلماء في تفاضل جماعات الصحابة على رأيهم. جمهور الأمة قالوا أفضل أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام العشر المبشرون بالجنة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بشرهم بالجنة، الحبيب عنده بشرهم، إنما جاءت البشارة من الله سبحانه وتعالى. فكون فلان مقطوع له بالجنة هذا أمر عظيم جدا، أمر لا يمكن أن يبلغه إنسان. كثير من الصحابة ما بشر بعينه، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بشر جماعة معينين، قال مثلا أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد أي ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد في الجنة أي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. هؤلاء العشرة مقطوع لهم بالجنة، ويأتي بعدهم من كان على شاكلتهم ممن بشر بالجنة أيضا، سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار. ثم بعد العشرة المبشرين بالجنة يأتي السابقون الأولون ممن لم ينص عليه بأنه من الجنة، كمثلا خباب، كبلال، كمثلا عمار، وإن كان ورد في حديث بعض العلماء حسنه. يعني المهم أنه الأفضلية للسابقين الأولين بعد العشرة المبشرين بالجنة. وبعد هؤلاء يأتي من أسلم قبل الهجرة الأولى للحبشة، ثم الثانية، ثم من أسلموا بعد هذا، إلى من شهد غزوة بدر، ومن شهد غزوة أحد، ومن شهد الحديبية، وهكذا. لكن بعض العلماء ذهب إلى أن، وخاصة ابن حزم، ذهب إلى أن أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أزواج النبي، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخته، يعني إلى مدى استشعار معنى أن تكون المرأة زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كنا الصحابيات يتسابقن على هذا الشرف، شرف الزواج بالحبيب صلى الله عليه وسلم، شرف عالي، وكانت المرأة تهب نفسها لها. وكلنا نعلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما بعض الشباب اليوم الذين يقومون بمثل هذا في الجامعات، وتأتي شابة تقول لشاب وهبت نفسي لك، أو شاب يقول هبي نفسك لي، كل هذه مخادعات وزنا وفجور. إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله أعدل الناس وأكرم الناس وأتقى الناس، والزواج منه شرف. وكانت الصحابية تأتي لتتزوج منه لتنال شرف أن تكون أما للمؤمنين، لتكون أما للمؤمنين، هذا شرف ما بعد شرف. فسبحان الله، بعض العلماء نظر هذه النظرة لماذا؟ قال إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأزواج الحبيب أمي وأمك وأمهات لسائر المؤمنين، فبما أنهن أمهات لسائر المؤمنين فهن أفضل الصحابة والصحابيات. ولكن هذا يعني الشرف، نقول هذا الشرف لا يعني تفضيلا خاصا متميزا. وبعضهم أيضا استدل بأن الله سبحانه وتعالى سيجمع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام معه في الجنة، وما دمنا معه في الجنة إذن هن أفضل غيرهن. لماذا؟ لأن صاحب أعلى منزلة في الجنة هو رسول الله، ومنزلة الوسيلة خاصة بالنبي. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم، هو صاحب هذه المنزلة، ليست لغيره. الوسيلة خاصة بالحبيب، فهو الوحيد في العالم كله الذي له مقام ومنزلة الوسيلة في الجنة. أزواج الحبيب سيكون معه. لكن هنا نقول كون الإنسان مع آخر لا يستدعي أن يكون في منزلة سواء، قد أجلس أنا وأنت على وسادة وأنت أعلى مني درجات وأفضل مني منزلة. فإذا جلس إنسان بجوار إنسان لا يعني أنهم سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه أشار إلى هذه المعاني عندما قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فقال يا رسول الله يا رسول الله لما؟ قال كنت في الجنة فسمعت خشخشة نعليك في الجنة فبما سبقتني إلى الجنة. قال يا رسول الله أرجى عمل عملته أنني ما أحدثت إلا توضأت، إذا انتقض وضوئي أتوضأ بسرعة، وما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء ركعتين ركعتين. لكن هل فعلا سيدنا بلال سيسبق رسول الله عليه الصلاة والسلام في المكانة والمنزلة في الجنة؟ لا لا ألف لا، إنما سيدنا بلال سيسبق فقط سبق مكان لا مكانة، سيتقدم عليه كما مثلا يأتي وزير أو يأتي محافظ أو يأتي صاحب منزلة فيتقدم قبله الحرس والجنود والخدم، ثم يأتي الوزير أو المحافظ أو صاحب المنصب أو الأمير. وليس معنى هذا أن العسكري هذا الذي سبق الأمير أو الوزير هو أفضل منه، إنما فقط سبق ليؤهل له المكان وليعد له المكان وليكون إشارة إلى أن الأمير قادم. ولما كان بلال رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة لأنه يؤذن، فجوزي في الآخرة بالمثل، وهو أنه سيكون في الجنة قبل حبيب الله في الدخول فقط لا غير. فالموضوع هنا سبق مكان لا سبق مكانة، مكان لا مكانة. ولذلك مثلا نجد أن أم الأيتام قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول من يأخذ بحلق باب الجنة فيقعقعها، يعني فيهزها. فتأتي امرأة عند باب الجنة تريد أن تدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا الله من هذه؟ قال عليه الصلاة والسلام فإذا امرأة تزاحمني، فقلت من هذه؟ قالوا هذه كافلة الأيتام التي كفلت ولدها بعد أن مات أبوه. رحمك الله وبارك الله فيك يا أم الأيتام، أي فضل لك وأي ثواب. لكن ليس معنى هذا أن هذه تسبق رسول الله دائما أبدا، إنما هو موضوع إشاري لأنها تكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة لا في المنزلة الخاصة. المنزلة الخاصة خاصة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى نكون على بينة. فكون أمهات المؤمنين مع الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يعني أنهن في المنزلة الخاصة بحبيب الله، بل هن معه لأنهن أزواجه، كما أنك أنت مع زوجتك في الجنة، وقد تكون أنت في تكريم خاص ونعم خاصة، وابنك معك في الجنة، والأقارب كل من مات على الإيمان ودخل الجنة يكونون في مكان واحد. قال الله سبحانه وتعالى سورة الطور المكية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. المؤمن الذي مات على الإيمان معه في الجنة أولاده ومعه زوجته، إذا مات عن زوجته وهي صالحة وصالح فكلاهما في الجنة. لكن هنا يحصل تميز حسب الإيمان والتقوى، لأنه قد يكون الزوجة في درجة السابقين والصديقين، وقد يكون الزوج في درجة أصحاب اليمين أو أقل ودخل الجنة. فهل يستوي الصديق مع من هو في يعني من أصحاب اليمين أو الذي يعرف بالبر لأنه من الأبرار؟ الأبرار الدرجة الثانية في الجنة، والدرجة العليا في الجنة الصديقون أو المخلصون أو الصالحون أو المحسنون، لهم أسماء كثيرة. فأنت تكون مع زوجتك، لكن ممكن هي تكون أفضل منك، تكريم خصوصي عند تقديم الأطعمة والأشربة، هناك طعم خاص لمن كان إلى الله أقرب، هناك تمييز خاص لمن كان عند الله أعظم. هذا هو الذي يحصل، والكل في مكان واحد وفي غرف واحدة وقصور هي هي، لكن في تميز في المتع والشهوات وغير ذلك، غير المتع الخارجية خارج البيت، هذه ربما تكون أكثر. هذه إشارة فقط، إنما ليس معنى الوجود في مكان استواء المنزلة، حتى ولو كنا في بيت واحد، لأن الله يعطي فضله لمن يشاء كيف يشاء على أي وجه شاء. أنت الآن جالس تستمع مجلس علم وقلبك نقي سعيد مسرور، وفي واحد يعني يسمع بمشق، يتتعتع، يقبل بضعف إيمان، الله يعلم. وكل يميز، هكذا هكذا، في واحد يسمع واحد أو واحد ينام مع واحد، في واحد ينام ويكون في سعادة وسرور ويرى الأنبياء والملائكة والصديقين، وفي واحد في النوم يرى الشياطين ويرى المجرمين ويرى الكافرين، سبحان الله. فما الذي حدث؟ هذا نائم وهذا نائم، لكن الاتصال بالله هو الذي ميز. الفرق بين الاثنين هو الإخلاص، الله سبحانه وتعالى هو قد فرق بينهما بإخلاصهما. فأقول هنا إن العبد المؤمن ليس معنى أنه يكون في منزله في الجنة أنه يستوي بأخيه في كل شيء، كذلك أزواج الحبيب صلى الله عليه وسلم، فليس معنى هذا تفضيل أزواج الحبيب على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهن في منزلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أننا عندما نطالع ونقرأ في سير بعض الأصحاب نرى بعضهم يتفوق على بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء، كالصديق مثلا وبعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، نرى هذا واضحا. ولذلك جمهور الأمة اتفقوا على تقديم العشرة ومن بعدهم على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يعني خلاف شكلي وأقرب إلى الخلاف اللفظي، لأن الكل في الجنة والكل له منزلة والكل مكرم عند الله، وهذا أمر يعني لا يستدعي لخلاف، إنما أنا ذكرته من باب التوضيح والتبيين حتى إذا ما قرأته تعلم أنه من باب خلاف الفروع وليس له علاقة بالاعتقاد، ليس له علاقة بالاعتقاد. ثم بعد هذا حصل كلام للعلماء في من هو أفضل الصحابة على وجه الإطلاق، أفضل الصحابة، سنتكلم إن شاء الله عن أفضل الصحابيات، فاصبري يا أختي، لكن أفضل الصحابة على وجه الإطلاق من هو؟ جمهور أمة الإسلام من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يرون أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عثمان، هذا أفضل الصحابة، أفضل صحابي على الإطلاق. وبعض العلماء كان لي يعني آراء أخرى يعني تعتبر آراء شاذة، لكن لا بأس بالإشارة إليه حتى نتبين. يعني هناك من يرى مثلا أن أفضل الصحابة هم أو هو سيدنا عمر، وهؤلاء الذين قالوا فرقة تسمى فرقة الخطابية، فقالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أفضل الصحابة. وطبعا هذا رأي معلوم إنه باطل، لأنه الأمة مجمعة على أن الصديق أفضل، والأدلة على تفضيل الصديق من القرآن ومن السنة والإجماع واضحة بينة. وهناك من رأى أن أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهذا رأي الشيعة وسنقف معه إن شاء الله. وهناك من رأى أن أفضل الصحابة على وجه الإطلاق هو سيدنا جعفر بن أبي طالب، لكن هذا الذي ورد عن بعض الصحابة لم يكن يقصد به التفضيل، وإنما واحد يقول فلان أفضل عندي، ليس معناه التفضيل عام، ولكن التفضيل في جانب معين. سيدنا جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، كان من أكثر الناس صدقة، فكان بعض الفقراء والمساكين يثني عليه ثناء عاطرا. وهناك من يرى أن أفضل الأصحاب هو العباس ابن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم العباسية. وهذه الآراء نشأت أيام الدولة العباسية خدمة لمذهب ودولة بني العباس. وهناك من يرى أن أفضل الصحابة عبد الله بن مسعود، هذا وارد عن مسروق بن الأيدع عندما سئل أي ناس خير قال عبد الله بن مسعود، هذا يعني يقصد به أستاذه ولا يقصد به أيضا الإطلاق، إنما هو لأنه كان تلميذا مواظبا مع سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال أفضل واحد عندي في زمني هو عبد الله بن مسعود، ولم يكن مسروق قد جالس سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من يرى أيضا أن أفضل الصحابة على وجه الإطلاق أبو سلمة، أم سلمة هي اللي قالت هذا الكلام، يعني أم سلمة قالت أفضل واحد عندي هو أبو سلمة، المرأة تثني على زوجها، وهذا أمر يعني من الأمور العادية، لكن لا تقصد به أن يكون أفضل عند الله، إنما هي كانها تقول أفضل واحد عندي هو زوجي، وهذا من الأدب والوفاء والتقدير والتبديل لزوجها حيا وميتا. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأنه قد يتزوج بها بعد وفاة أبي سلمة، استغربت وقالت من هو خير من أبي سلمة، يعني هل هناك أفضل من زوجي؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهنا أيقنت. فسبحان الله، انظري إلى مدى وفاء المرأة لزوجها، أفضل واحد عندي زوجي، أفضل واحد، تقول من هو خير من أبي سلمة، يعني عبارة طيبة جدا، معناه تعلم أن الصديق بالإيمان أفضل، وكذا الفاروق وكذا وكذا، لكن هو احترام وتقدير وتبجيل فقط لا غير. كذلك هناك من يرى أن أفضل الصحابة الأشهليون، سعد بن معاذ وعباد بن بشر وأسيد بن الحضير، ثلاثة الكبار من بني عبد الأشهل من الأوس، وهم من عظماء الصحابة. ومعلوم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه مبشر بالجنة، ومعلوم أن أسيد بن الحضير صاحب ما كان مرموقة بين الأصحاب رضي الله عنهم، وكذا عباد بن بشر رضي الله عنه، فهؤلاء من خير الصحابة، لكن ربما قصد قائله أنه أو هم أفضل الأنصار فقط وليسوا أفضل الصحابة على وجه الإطلاق، فيحمل على الأنصار. ومن هذه الأقوال التي ذكرت في هذا، أورد ابن حزم في الفصل أن بعض العلماء ذكر أن أفضل الصحابة هم الثلاثة الأسهليون بالسين، لا كالرأي السابق أفضل الصحابة الأشهليون، لا الأسهليون بالسين. طبعا سيدنا مين؟ سيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار الصحابة من الأنصار، وسيدنا سهل بن عمرو أيضا، وسيدنا سهل بن أبي حسمة، هؤلاء الصحابة من خيار الأنصار، من خيار الأنصار. وقائل هذا أيضا إنما يريد أن يفضلهم على الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يفضلهم على سائر الصحابة. الشاهد من كل هذه الأقوال التي تربو على عشرة أقوال، أن الأقوال التي ورد في من هو أفضل الصحابة على الإطلاق إما أن تحمل على معنى معين أو تحمل على رأي شاذ. إنما قول جمهور الأمة وما عليه إجماع السلف الصالح والذي قال به الأصحاب والتابعون ومن انتهج منهجهم قالوا إن أفضل الصحابة على الإطلاق وعبد الله ابن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والأدلة على تفضيل الصديق كثيرة جدا للغاية، لكن لا بأس أن نورد بعض الأدلة التي تفضل الصديق على أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأود أن أقول إن الصحابي الوحيد الذي أشير إليه في القرآن إشارة واضحة وجلية وبينة في أكثر من آية بأكثر من موقف هو الصديق فقط. نعم وهناك صحابي وحيد ذكر باسمه اللي هو سيدنا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة هذا هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، وذكره لأمر متعلق به ومتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتعلق بالحكم الشرعي ومتعلق بزينب بنت جحش. بإشارة سريعة أقول إن زيدا رضي الله عنه وأرضاه لما جاء الشرع بأن يدعى لأبيه ولا ينسب بالتبني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أثر الموضوع في نفسه، لأن الشرع حرم التبني والجاهلية كانت تجوز التبني، وكان زيد يدعى زيد محمد وظل يدعى بهذا ما يزيد على 20 سنة. صور واحد 20 سنة اسمه زيد بن محمد، وبعد هذه الفترة يأتي الحكم أنك تدعى زيد بن حارثة ولا تدعى زيد بن محمد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه ويذكر اسمه في القرآن حتى لا يحزن نفس هذا الصحابي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا أيضا فيه تشريف للسيدة زينب بنت جحش، لأن التي تزوجت به ذكر اسمه في القرآن. وهذا أيضا في بيان الحكم الشرعي، لأنه إذا تبين أن الحكم في من تبناه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام وقبل أن يأتي الحكم الشرعي بالتحريم وقد نفذ عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. ففيه بيان أن هذا أمر من الله حتى لا يناقش الجاهليون أو المشركون أو من لا زالت عادات وتقاليد الجاهلية تسري فيهم. فلما جاء القرآن بذلك جاء قاطعا، فليس الأمر من رسول الله وليس الأمر من الصحابة، بل هو من الله جلت قدرته حكم حكما لا يرد، وهو أن الابن بالتبني هذا لا يجوز، والتبني لا يجوز، وإنما الواجب أن يدعى الإنسان إلى أبيه الحقيقي الصلبي النسبي. أما الذي يتعلق بنا هنا الصديق هو الصحابي الوحيد، خاصة ممن اختلف فيهم من هو أفضل الصحابة، سيدنا علي ولا سيدنا الصديق، فالقرآن جاء بوضوح في آيات واضحة تبين من هو أفضل. أول آية تظهر أمامنا في سورة المقشقشة أو سورة التوبة، سورة المخزية، سورة الفاضحة، سورة البحوث، سورة المدمرة. يقول سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقال نصره الله. كيف نصره الله؟ إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين، الله أكبر. أول كلمة هنا في المشهد متعلقة بالهجرة، ثاني اثنين، يعني الصديق هو ثاني رسول الله، هو الثاني. وثاني اثنين عندما نقول ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، هي تفيد أو تلمح إلى الصديق اللصيق الملاصق الخل الحبيب الودود المتودد. هذه كلمة مهمة جدا. كما يقول سبحانه على قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة، لأنهم قالوا بدخول الثلاثة في بعضهم البعض، فاتحد اللاهوت بالناسوت وغير ذلك، كما هو من عقائد النصارى. لما يقول سبحانه وتعالى ثاني اثنين يفيد قوة الإيمان والتلاصق والحب والإخاء. هذا من أبلغ الأدلة على أن الصديق أفضل الأصحاب، ثاني اثنين. والأمة مجمعة على أن الذي كان في الغار هو الصديق، حتى الشيعة وإن تأولوا في هذا أو قالوا في هذا ما لا يقبل. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بصاحبه، الهاء هنا تؤكد على أنه صاحبه، وتلمح إلى أنه هو الصاحب الأول له، وكأنه لا يوجد صاحب آخر للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الصديق. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هل سمعتم هذا الكلام وهذا التشريف؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. سبحان الله. إذن هذه آية فيها أدلة كثيرة جدا على أن المقصود بذلك هو الصديق صاحبه. ثاني اثنين، إذ أخرجه، إذ إن الصحابة خرجوا كافة إلا المستضعفين، الصحابة خرجوا ولم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام والصديق، فمعلوم أنه هو ورسول الله عليه الصلاة والسلام اللذان بقيا بعد المهاجرين الذين هاجروا. وهي تفيد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يثني على هذه الصحبة، إذ لو كانت الصحبة غير مستقيمة ما أشار الحق إليها، كما أنها تفيد أن أبا بكر صالح في ظاهره صالح في باطنه، لا كما يقول الرافضة أنه كان منافقا وكان وكان، لا، هو رضي الله عنه وأرضاه استقام ظاهره وباطنه، لأن الذي يثني عليه هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالذي يثني عليه هنا الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يثني على عمله ويثني على صحبته ويبشره على لسان حبيبه ويهدئ من روعه وبعد هذا يكون منافقا. حاشا وكلا، حاشا وكلا. الآية الثانية الدالة على فضل الصديق رضي الله عنه وارضاه وعلى تفضيله على الأصحاب، أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الليل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. الله سبحان الله. يقول سبحانه وتعالى الذي سينصرف وسيجنب النار هو الأتقى، والأتقى أفضل من التقي، لأن أتقى أفعل تفضيل، فهو تقي وأتقى ومن المتقين وأحد سادات المتقين الذي يؤتي ماله يتزكى بالزاي أي يتطهر يطهر نفسه ويطهر قلبه وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي لم يجازه أحد على خدماته للدعوة أبدا في الدنيا ولا رسول الله اللهم صل عليه لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام إنما كافأ الصديق بالمكافآت المعنوية القرآن والأحاديث إنما المكافآت المادية لم يكافأ الصديق والله سبحانه وتعالى وحكم وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي مهما صنع له من نعم وعطاءات دنيوية لن تبلغ أبدا قدر ما قدم لدين الله أبدا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى لأنه فعل ما فعل وقدم ما قدم لله فلما كان مخلصا لهذه الدرجة الله سبحانه وتعالى جعل الإكرام والمكافأة منه للصديق فقد تركنا مكافأته إلى الله تركنا مكافأته إلى الله سبحانه وتعالى ولسوف يرضى الله سبحانه وتعالى يحكم بأنه سيرضيه سيرضيه أي شكل وأي منظر وأي جمال وأي رضا سيرضيه هذا من الله سبحانه وتعالى سيرضيه وهنا نفترض أنه قد يراد بالآية علي رضي الله عنه وارضاه لكن نقول سيدنا علي كوفي من الحبيب عليه الصلاة والسلام مكافأة مادية إذ أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا وكان ذا عيال ولما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة كفل عليا وأطعمه وآواه فلحبيب الله عليه الصلاة والسلام مكافآت مادية ودنيوية لا تحصى على علي رضي الله عنه وارضاه إنما لم يحصل هذا للصديق لأن الصديق سري غني لم يأخذ من أحد شيئا فلما يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية وما لأحد عنده من نعمة تجزى لا يمكن حملها إلا على الصديق الأواب رضي الله عنه وأرضاه الآية الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الغرف أو سورة الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي صدق به والصديق فإن قلت لماذا لا تحمل الآية على الإطلاق ولماذا قيدت أقول لو أننا حتى قيدنا أو أطلقنا فإن أبا بكر داخل في الآية لا محالة أما كوننا قد قيدنا فلأن الصديق هو صاحب لقب الصديق الصديق ليس اسما إنما هو نعت وصفة ولقب وقد نعته بذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا ينعتونه بذلك فعندما يأتي في النص وصدق به وصدق به أقرب لأن يكون المقصود به الصديق لأنه هو المشهور بلقب الصديق ولو فرضنا أن الآية مطلقة وأنها تشمل كل من صدق تشمل كل من صدق نقول إن الصديق من أول الداخلين فيها لأنه صدق وآمن ووصل الإيمان إلى شغاف قلبه رضي الله عنه وأرضاه وما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أحدا للإسلام إلا كانت له كبوة إلا الصديق الصديق ما تردد أبدا، ما تردد الصديق، بمجرد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مجرد أن قالها له. فأولى بالآية الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم هناك آية رابعة في سورة النور المدنية، يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تعرضت لحادث الإفك، يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق أنا أحب أن يغفر الله لي، قد عفوت عمن أخطأ في حق ابنتي فعفى وصفح، عمن قال كلمة تسببت وسائل الإعلام المدمرة الماكرة عن طريق عبد الله بن أبي بن سلول في الاستيلاء عليه، والكلمات تؤثر، فكيف بالقرية الصغيرة التي استشرى فيها المنافقون ينشرون هذا الخبر الكاذب، فأثرت في ثلاثة، أثرت في حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأثرت في حمدة بنت جحش، وكانت قد تغيرت بسبب أن أختها زينب بنت جحش عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقع بين عائشة وزينب بعض الغيرة، فلما نقي هذا إليها قالت هذه الكلمة. وأيضا مصطح ابن أثاثة، وهذا هو المقصود هنا، الله سبحانه وتعالى أمر الصديق أن يعفو عن مصطح، ومصطح قريب الصديق يعني من عائلة واحدة، وكان الصديق يكرمه ويعطيه ويجود عليه، لكنه عندما قال أهل الإفك ما قالوا تبعهم، فنزلت الآيات لأن الصديق قد قال والله لا أعطي مصطحا شيئا أبدا، فنزلت الآيات تطلب من الصديق أن يكرمه وأن يعفو عنه، ولا يأتلي يعني ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل، الله سبحانه وتعالى يكلم الصديق بالجمع، وهذا يدل على التفخيم والتعظيم والتبجيل، أولو الفضل لم يقل صاحب الفضل إنما قال أولو الفضل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ومصطح قريب، والمساكين وهو مسكين، والمهاجرين في سبيل الله وهو مهاجر في سبيل الله، فهو محتاج إليك يا أبا بكر، فاعف وتجاوز، وأنت حقيق بالتجاوز والإكرام والعفو والصفح، فلا تؤخذه بما بدر منه. أما الأحاديث النبوية فكثيرة جدا للغاية، الأحاديث التي تبين فضل الصديق، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله أول المبشرين بالجنة، وأنا يعني لا أستطيع أن أجمع كل الفضائل في هذا المقام، لكن يكفينا فقط إشارة عامة لأبواب تفضيل الصديق هنا، منها الفضائل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنه مبشر بالجنة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضله في أكثر من موضع وموقف، ثم مواقفه العالية الجليلة في المواقف الشداد، انظر إليه يوم بدر وكيف صنع وهو يدافع عن الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يكلمه يا أبا بكر إن جبريل قد أتك، كأن النبي هو سيدنا الصديق، انظر إلى تقدير النبي عليه الصلاة والسلام الصديق، كأن ليس حقيقة، ويكلمه يقول هذا جبريل قد أتاك، وانظر إليه في يوم صلح حديبية وإيمانه العميق وننظر إليه في يوم الهجرة. سيدنا عمر نفسه يقول يوم وليلة أفضل من عمر عمر كله. يعني بعض الناس قال عمر أفضل، فرد الصديق بيوم وليلة كما قال عمر. قالوا له كيف يوم وليلة أفضل منك؟ قال أما اليوم فيوم الهجرة، وأما الليلة فليلة الإسراء، عندما صدق النبي عليه الصلاة والسلام وقال أصدقه في خبر السماء في غدوة أو عشية، ألا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة أو في جزء من الليل. وأيضا تجد أنه الله سبحانه وتعالى أكرمه بأنه صاحب المقام الرفيع في المشاهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي وقف عندما تكلم الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما قالوا، فوقف صديق كالجبل الأشم قوي الإيمان راسخ العقيدة يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وانظر إليه عندما صلى إماما بالناس قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدة حفصة تريد أن يقدم عمر، يعني تتمنى أن يكون أبوها وصاحب المقام الأسمى، لأنها تعلم أنه إذا صلى إنسان بالناس في وجود النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته أكثر من صلاة وخاصة قبل موته، فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه هو صاحب الأفضلية وهو الخليفة وهو الوالي. فصلى بالناس، وما جاء أحد بعلي وما قال أن يصلي، أين علي ليصلي بالناس. ثم أيضا تأتي الصحابية وتقول يا رسول الله أريد شيئا، قال تعالي كذا، قالت فإذا لم أجدك قال فأتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. ثم علمه وزهده وورعه وإخلاصه وإنفاقه وتقواه، ولذلك ما سبقه الصحابة في شيء إلا سبق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من منكم اليوم اتبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. الله أكبر، الله أكبر، أي باب من أبواب الفضل. ولذلك لما ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة الثمانية ما التفت الصديق إلى الثمانية، ولكن سأل سؤالا، قال يا رسول الله هل هناك من يدخل من سائر هذه الأبواب؟ نعم هناك من يدخل من باب الصيام، باب البر، باب الكرم، باب الإسلام أي يعني التوحيد، باب الأمر معروف عن المنكر، باب الصلاة، لكن هل هناك من يدخل من أي باب كيفما شاء يدخل ويخرج في أي وقت؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم، أنت منهم. يعني هو صاحب مقام، كأنه واحد صاحب قصور في أكثر من محافظة أو أكثر من موقع أو أكثر من دولة، لأن كل باب إنما يمثل جنة وجنات. فسبحان الله، قال وأرجو أن تكون أنت منهم. هذا صديق الأمة وصاحب المقام الأعلى. وكل ما ورد من تفضيل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ونحن نحبه حبا جما، وهو أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا، لأنه حبيب الحبيب عليه السلام. كل من قال أن علي أفضل نقول له راجع نفسك، لأن الروايات في هذا إما ضعيفة وإما أنها محمولة على غير ظاهرها. ولنا لقاء إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، اللهم جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا مع أصحاب حبيبك النبي في الجنة، اجمعنا مع أصحاب رسولك في الجنة، اجمعنا مع أصحاب رسولك في الجنة، اجعلنا ممن يحب أصحاب حبيبك، ونعوذ بك أن نبغض واحدا منهم، اجعلنا من عبادك الأبرار، واجعلنا من عبادك الأخيار، ورب أولادنا على منهاج أصحاب حبيبك، وصلاة وسلاما على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.